بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة الرابعة من دروس والله يحب الصابرين. إن شاء الله بنستكمل نتعلم عن الصبر وعن الرضا أدوية من ربنا سبحانه وتعالى انزلها لنا في القرآن الكريم بتعين الإنسان المؤمن على امتحان الحياة الدنيا. احنا تعلمنا من الدروس الماضية، هقول دلوقتي ملخصها السريع عن الدروس الثلاثة اللي فاتت عشان نقدر نربطها بدرس النهاردة. اتعلمنا عن الصبر وأهمية الصبر في القرآن، ربنا ذكره أكتر من 90 مرة. الصبر هو نصف الإيمان، الصبر بيضاعف به الله الحسنات، الصبر وقاية من كيد الكائدين، الصبر هو نجاح الإنسان في الدنيا والآخرة. اللي عايز ينجح في الدنيا ويعيش حياة طيبة وعايز إن شاء الله يكون الجنة مثواه لازم يكون معاه الصبر. إنهم الصابرون بيحبهم ربنا سبحانه وتعالى، دليل إنه بيحبهم سبحانه وتعالى إنه بيرزقهم الرضا. الرضا ده هو سكينة القلب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إيه سكينة القلب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني استسلام القلب لأقدار الله سبحانه وتعالى، استسلام القلب لأوامر الله سبحانه وتعالى، استسلام القلب للابتعاد عن ما نهى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بيسكن القلب وبيهدأ وبيرتاح فيما أمر به الله أو قدره الله سبحانه وتعالى. الإنسان الصابر بينال راحة القلب في الدنيا، بينال في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض. احنا قلنا ان الصبر أنواع، وقلنا انه المؤمن لابد ان يكون عنده الصبر الجميل. الصبر الجميل هو له 3 قواعد. الأولانية ولربك فاصبر، يعني صبرا خالصا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الثانية، القاعدة الثانية، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، يعني صبر عند الصدمة الأولى. الصبر، القاعدة الثالثة من قواعد الصبر الجميل هو عدم الشكوى إلى العبيد، وطبعا بيكون معناها إن عند الابتلاء بيقول الإنسان كلمة الحمد لله. وزي ما ذكرنا إن عند أي مصيبة أو ابتلاء بد أن نحمد الله سبحانه وتعالى، لأنها كان ممكن تكون أكبر من كده، أو كان ممكن تكون في دين الإنسان فيضيع الإنسان تماما، أو كان ممكن الإنسان ما ياخدش عليها الثواب. الابتلاء اللي في الدنيا اللي ما يكون بعيد عن ديني ويكون الحمد لله، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في حدود الإنسان إن شاء الله وينال عليه الإنسان الثواب كويس، الإنسان بيحمد ربنا وبيقول إن ده اختيار الله، ودايما اختيار الله سبحانه وتعالى تعالى هو الخير للمؤمن. الرضا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هو ده يا جماعة الغنى الحقيقي. الغنى الحقيقي هو غنى النفس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يعني ايه؟ يعني مش الغنى ان يكون عندي عربيات كتيرة وبيوت كتيرة وحاجات كتيرة من الكثرة، ولكن الغنى هي النفس الغنية. النفس الغنية هي النفس اللي عندها الرضا بما قسم الله له. هي دي النفس الغنية، لا هي نفس طماعة ولا نفس جشعة ولا نفس بتبص اللي حواليها، هي نفس راضية بما قسم الله لها، وهي نفس ذاقت حلاوة الإيمان. النفس اللي بتذوق حلاوة الإيمان بترضى بكل ما كتبه الله لها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذاق حلاوة الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. إذن عشان أعيش حياتي وأنا ضايقة حلاوة الإيمان، يعني إيه ذقت حلاوة الإيمان؟ يعني عايشة حياة فيها يغلبها طابع الرضا. رضيت بالله ربا يعني إيه؟ يعني قوانين الله كلها سبحانه وتعالى أنا مستسلمة لها استسلام تام، قوانين الإسلام مستسلمة لها استسلام تام، قائدي هو الرسول صلى الله عليه وسلم باستسلام. لو عشت حالة الاستسلام وحالة السكينة وحالة الرضا مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الدين الإسلامي، أنا هعيش حالة من حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان دي يا جماعة معناها الرضا، حلاوة الإيمان دي هي سر السعادة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من سعادة ابن آدم الرضا بما قسم الله له. يعني أنا لما هرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبالرسول صلى الله عليه وسلم هدوق حلاوة الإيمان. لما هدوق حلاوة الإيمان هيبقى عندي سعادة. لما هيبقى عندي سعادة وهيبقى عندي سكينة كويس، هلاقي نفسي بحس من إن أنا راضية بكل اسمة ربنا ليا. اذا الرضا هو سر السعادة وسر غنى النفس. الرضا بقى ازاي انا اقدر اترجمه عمليا الى حالة واقعة في حياتي؟ الرضا هو الصبر الجميل. كل ما كتبه ربنا عليا من غنى او من فقر، من صحة او من مرض، من وجود اطفال او عدم وجود اطفال، من وجود بنات او وجود صبيان، من وجود احباب، من هجرة من ارض او عشتي في ارضي، ما قدره الله ليا سبحانه وتعالى أنا بعيش معاه في حالة من الرضا، لأني راضية بالله ربا بأقدار ربي وراضية بقوانين ديني وراضية باتباعي للرسول، عايشة حالة من الرضا ومن السلام ومن الاستسلام التام. حالة الرضا دي هي اللي مخلية نفسي غنية. يعني إيه غنية؟ يعني مستكفية. يعني ما تيجي تقولي لي أنت راضية عن العربية اللي عندك أقولك طبعا تقولي لي بس شوفي أختك عندها، أقولك لا 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 أنا الحمد لله نفسي يعني حاسة إن أنا أغنى واحدة في الدنيا، عندي غنى في نفسي، عندي استكفاء في نفسي، عندي يعني الحمد لله رضا في نفسي. أنا عايشة حاسة بحلاوة الإيمان. أنا سعيدة جدا بإيماني، سعيدة بديني، سعيدة باتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. عندي حلاوة في حياتي، عندي إحساس بالرضا وعندي إحساس بالسعادة. كل ده أقدر أترجمه إلى أني كل ما يكتبه الله لي سبحانه وتعالى أنا راضي عنه تمام الرضا. إنه الرضا اللي بيملأ قلب الإنسان المؤمن، فما بيكونش في مجال للسخط أبدا أو الشك. ما جيش تقول ما جيش أقولك شفتي يا شيخة، يعني لو كان ربنا سبحانه وتعالى ما سفرنيش من أمريكا وكان قعدني في مصر كان زمان أنا بقيت دكتورة وبقيت رئيسة قسم وبقوا بناتي. ده السخط، السخط أو الشك في أقدار الله سبحانه وتعالى، اللي طبعا بيملأ القلوب بالهم وبالحزن وبالاكتئاب وبالضياع. الإنسان المؤمن اللي عنده الرضا، اللي عنده الاستسلام لله وللإسلام، اللي عنده حلاوة الإيمان، ده إنسان بيكون الحمد لله كل قلبه فيه غنى وكل نفسيته بيبقى فيها رضا عن أقدار الله سبحانه وتعالى. يجب على كل مؤمن أن يدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقه الرضا، يرزقه الرضا في كل الأحوال، عشان يكون الرضا هو طريقه إلى الصبر وإلى الشكر. الرسول صلى الله عليه وسلم من أدعيته اللهم إنا نسألك الرضا بما قسمته لنا، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. النهاردة الحمد لله بعد ما احنا اتفقنا على الرضا وعلى أهمية الرضا وقعدنا 3 حلقات في شعور الرضا كويس، الحمد لله أصبح الرضا اللي موجود في داخل قلبي هيبتدي يترجم إلى تصرفات بتظهر علي في كل أقدار الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جالي الحمد لله سعة من الله سبحانه وتعالى فأنا هكون شاكرة، ليه؟ لأني عندي رضا. إذا جالي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فأنا هيكون عندي رضا عن أقدار الله سبحانه وتعالى، عندي رضا عن أقدار الله سبحانه وتعالى. الرضا ده هيظهر عليا في أني لما يجي حد يقول لي وأنا في الابتلاء أنت زعلانة، أنت متضايقة، أنت حاسة الابتلاء ده شديد عليكي، أنت حاسة الابتلاءات نازلة عليكي، لساني لا ينطق إلا بالحمد لله. فاستطاع الرضا اللي داخل قلبي اني اترجمه في ان لساني لا يشتكي الله سبحانه وتعالى ابدا، بل علي كلمة الحمد لله على كل حال. بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم نفسيتي، انا لا عندي جزع ولا عندي سخط ولا عندي شك، انا بعيش في حالة من الصبر الجميل كويس. ليه؟ لان حالة الرضا اترجمت عندي في نوع من القبول لأقدار الله سبحانه وتعالى، ظهرت على لساني، ظهرت على وشي اللي دايما بيبقى عليه ابتسامة الرضا ومشاعر قبول أقدار الله سبحانه وتعالى، ظهرت على تصرفاتي فإني الحمد لله قريبة من الله سبحانه وتعالى، عباداتي الحمد لله في أحسن شكل، الحمد لله
لا بكون في حالة دايما من الصبر، يعني حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، حبس النفس مسكها على انها ترضى بأقدار الله سبحانه وتعالى. احنا عرفنا ان الصبر في القرآن له الحمد لله الثواب العظيم. هنعرف دلوقتي عن الصبر في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نقدر ندرك ان الصابر ده له عند الله سبحانه وتعالى الثواب العظيم. وهنبتدي بالحديث الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، عشان نبتدي يا جماعة نعرف حاجة مهمة جدا، احنا بنقول ان الصبر ده عطاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، أوسع عطاء للمسلم، وبنقول الرضا ده لابد ان الواحد يسأل الله الرضا، لان الرضا سل السعادة. ليه بقى الصبر ضروري وليه الرضا ضروري؟ لان الحياة الدنيا حياة ابتلاء، حياة فيها امتحانات، حياة فيها يعني ولا نبلونكم، فيها دايما نوع من يعني التحمل. فلابد ان الواحد يكون عارف مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ليه؟ لانه الانسان بيخطأ كتير جدا، بيروح ربنا سبحانه وتعالى جايب البلاء كويس، فبيصبر فيه المؤمن وبيكون عنده الرضا، بالرضا وبالصبر كويس على ابتلاءات الله في نفس الإنسان، يعني في صحته أو في ماله أو في ولده، بيصبر بياخد ثواب الصبر. ثواب الصبر ده بيمحو الخطايا، فكل ما يجي لي ابتلاء وأنا أصبر يمحي لي بيه ربنا الخطايا. دي أهمية الصبر. أهمية الصبر أن عن طريق الصبر بالمؤمن بيتخلص من كل الخطايا بتاعته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه. يعني ايه يصب منه؟ يعني يديله مصايب. ليه؟ لانه لما هيديله مصايب هيتذكر الله سبحانه وتعالى وهيصبر وهياخد ثواب الصبر، او هيتذكر الله وهيتوب وهيرجع وهياخد ثواب التوبة. يعني تفضل الاصابات مصدر لرفع الاخطاء ومصدر لرفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشكها. يعني حتى الشوكة اللي بتيجي في الإنسان دي يا جماعة، يعني يجب أن يكون الطريقة اللي احنا نقدر نفهم فيها الصبر ونقدر نفهم بها الابتلاء كويس، لابد أن يكون واضح عندنا أن ربنا ما بيبتليناش عشان يعذبنا. ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا حتى يختبرنا. فإن كان احنا ناس فينا خير وعندنا إيمان وعندنا رضا وعندنا صبر، هيجي الابتلاء ده ويكون تكفير لنا عن الذنوب عشان نقدر ان شاء الله نروح الجنة كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. طبعا لان الصبر كله خير، لان الصبر تكفير ذنوب ومضاعفة حسنات. الف حمد والف شكر لك يا رب. والصبر بيحفظ نفس المؤمن وبيحفظ معنويات المؤمن في اثناء الابتلاء. مشكلة الابتلاء انه لما بينزل الإنسان بيخبط في الحالة النفسية، بيخبط في الحالة المعنوية، بيخبط في جهاز المناعة، بيخبط في حالات الرضا. فلما يكون الإنسان عنده رضا وعنده صبر يستطيع ان هو الحمد لله يحط ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا ولربك فاصبر واللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها والحمد لله، بيدخل الإنسان بالصبر الجميل يعمل وقاية بين المصيبة اللي نازلة عليه وبين نفسيته، فما توصلش المصيبة للنفسية. لا، الصبر هنا وقف وحماني. ازاي انا جبت الصبر؟ جبت الصبر من الرضا. فالاول كان ادعو الله ان يعطيني الرضا. لما يعطيني الرضا انا حوله داخل نفسي الى صبر. الصبر هاخده وحروح عاملاه داخل قلبي بالضبط زي السور اللي بيحمي قلبي. سور كده زي السور الواحد بيعمله حوالين الجنينة كويس. السور ده بيبقى يحمي قلبي من اي عوامل خارجية عايزة تيجي تدخل على قلبي، تصبني بالحزن، تصبني بالغم، تصبني بالاكتئاب، ما تقدرش توصل لقلب المؤمن. ليه؟ لان قلب المؤمن محاط بسور عظيم اسمه الصبر الجميل. الصبر الجميل ده حمى قلبي من اي اثر ممكن سيء او اي حزن طويل او اي يأس أن يدخل إلى قلبي، وعلى هذا يكون ليس هناك عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأنه ده أهم حاجة. إن في المصايب يستطيع الإنسان أن يحمي نفسه من أثرها، لأن المصايب هي اللي لما بتصيب بعض الناس اللي بيبقى عندهم ضعف في الإيمان بتبعدهم تماما عن الله سبحانه وتعالى، بتفتح عليهم أبواب المخدرات وأبواب المسكرات وأبواب الضياع وأبواب يعني لا يعلم بها إلا الله، وبتكون مصيبة واحدة هي اللي ضيعت البني آدم تماما وأسرته من بعده. فإذا اللي عنده الصبر ده عنده عطاء عظيم جدا من الله، لأنه عنده حماية من الآثار السلبية للابتلاء على النفس وعلى الجسد وعلى جهاز المناعة وعلى الإيمان وعلى الأيام وعلى العمر. الحمد لله الصبر هو أعظم عطاء يعطيه الله للإنسان في خير وأوسع، لأنه بالإنسان بالصبر يقدر يعني يتحمل الكثير والكثير والكثير من الابتلاءات. الصبر يقدر يوسع مع البني آدم، نوسعه بيقننا بأهميته. كل ما أدرك إن حالة الرضا اللي عندي هتدخلني في حالة من الصبر، وإن الصبر ده هو السور اللي أنا بستخبى جواه علشان أحمي نفسي من أي ابتلاء، أقدر أكبر السور. كل ما تكبر المصيبة أكبر السور أكتر، أكبر الحماية وأخلي الصبر بتاعي أجمل وأجمل، موقنة وواضح في نفسي إني أنا كده بحمي نفسي حماية تامة من أثر المصيبة، بنجح في الابتلاء اللي جابهولي الله سبحانه وتعالى لأني تعاملت معاه بالصبر الجميل. هاخد كل ثواب الصبر في الدنيا الحمد لله، ثواب الصبر في الدنيا طبعا إن الله يحب الصابرين وإن الله مع الصابرين، والحمد لله إن الصابرين دول ربنا بيخلي كده الأعداء ما يوصلهمش الحمد لله عن طريق الصبر. زي ما أنا قلت سور بيحمي النفسية عن طريق وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الحمد لله، وجود اللهم أخلف لي فيه أخلف علي خيرا منها. الأمل والرجاء بينزل مع الصبر الجميل داخل نفس المؤمن أثناء عملية الابتلاء، فبيمنع وصول الابتلاء إلى النفس، بل بيدخل الصبر الجميل النفس في حالة من الأمل بإن إن شاء الله ربنا هيخلف على الإنسان خير مما هو فيه، ونقدر نوسع السور بتاع نفسيتنا. كل ما كانت المشكلة أكبر أو الابتلاء أكبر نكبر السور ونعليه سور الصبر الجميل، نحمي أنفسنا، نثبت لله سبحانه وتعالى إن إحنا عندنا الصبر وعندنا الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى، فتتنزل علينا السكينة وربنا سبحانه وتعالى يغشانا برحمته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن أي ابتلاء بنصاب فيه في أجسادنا ولا في أموالنا ولا في أولادنا ثم بنصبر عليه، لابد أن يعوضنا الله بأنه يخلينا نتخلص من كل الذنوب كويس. وطبعا المؤمن بتبقى أهم حاجة عنده أنه يعيش حياته مزرعة للآخرة، يعني عايزة أجمع حسنات كتير على قد ما أقدر. طب أنا هجمع حسنات كتير على قد ما أقدر إزاي؟ ما أنا برضو إنسانة وكلكم خطاؤون كويس. أشيل بقى الأخطاء بتاعتي إزاي؟ أشيلها عن طريق الصبر في حالات الابتلاء. كل ما يجي لي ابتلاء وأصبر ربنا سبحانه وتعالى يحط عني الخطايا، زي ما بنقول إن الحمى تحط الخطايا. الحمى يعني المرض. الإنسان لما بيمرض ويصبر ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الخطايا بتاعته يتخلص منها الإنسان، زي ما الشجرة بيجي عليها وقت الخريف وبيقع عنها الورق. تشبيه تمثيلي علشان نقدر نتخيل إزاي إن المرض اللي إحنا بنكرهه وبنكون يعني في حالة ضيق نفسي وانقباض في أرواحنا، المفروض إن نفسيتنا تكون فيه مختلفة. نعايش في حالة إني كأني أنا شجرة وعمالة كل الأخطاء اللي علي عمالة تقع زي ما الورق بيقع، وإن شاء الله أقوم من المرض اللي أنا فيه وأنا شجرة متجددة ما عليهاش أي أوراق صفرة ولا أوراق مكسرة ولا أوراق مريضة. لا، ده أنا هقوم في أحسن صحة والحمد لله كنت خلصت من كل خطاياي. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال انظر ماذا يقول لعواده، فإن هو إذ جاءوا حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول إن لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. عايزين يا جماعة نقف عند المنطقة دي علشان دي ده المرض اللي احنا دايما بنشوفه على أنه ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى. إذا حاولنا احنا كمؤمنين ننظر إلى المرض على أنه زي ما الحديث ده بيعرفنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإنسان المريض ربنا بيبعت له ملكين، أنا هقول باللغة العامية بتاعتي، وبيقول لهم طبعا والله أعلم، لكن ده علشان تقام الحجة كويس يوم القيامة، لكن الله أعلم وكل شيء مكتوب قبل خلق الأرض ب50 سنة، ولكن هذا عدل الله ورحمة الله أن يسجل علينا أفعالنا كويس. فربنا بيبعت 2 ملاكين يقول لهم شوفوا هو بيقول ايه للناس اللي بيزوروه، اذا حمد ربنا اذا قال الحمد لله ولا اله الا الله وده ربنا وربنا هو صاحب النعم عليا واثنى عليا كويس، فربنا سبحانه وتعالى بيتعهد ان هذا الانسان اللي بيحمد الله في المرض وبيثني على الله يعني بيشكر الله وبيشكر نعم الله وهو في المرض، ربنا ان خففه كتب له ان يكون له الشفاء، ربنا هيشفيه شفاء تام، هيبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، يعني هيبدأ حياة جديدة بجسم جديد سليم ومعافى، وزائد هيكفر الله عنه سيئاته كويس. فإذا لابد ان احنا نقف هنا ونعيد نظرنا وتعاملنا مع المرض علشان يا جماعة نقدر نستفيد من الابتلاء. الابتلاء ده امتحان من الله سبحانه وتعالى، ما حدش فينا عارف هل من وراء هذا الامتحان خير ام لا، لكن المؤمن هو الوحيد اللي دايما بيبقى متأكد ان كل امر الله خير. اذا كان هذا الابتلاء بيحتاج مني الى الصبر فاني ان شاء الله هاخد فيه ثواب الصبر وهحمد ربنا وحبقى من الصابرين. إذا صبرت على المرض هذه رسالة لي كإنسانة مريضة عندي مرض في رجلي أو لأي إنسان مريض على وجه الأرض، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا وأن يرزقنا صبر في المرض علشان نقدر نتأكد من ان المرض ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله وبإذن الله يكتب لنا الله فيه الشفاء، لانه واذا مرضت فهو يشفيني، الشفاء هو من الله سبحانه وتعالى رب كل النعم. الانسان اللي هيكتب له الله الشفاء وهو على حالة معينة بيحمد الله سبحانه وتعالى وبيشكر الله وبيثني على الله، يثني على الله يعني يعيد النعم الى الله، يعني يقول اشكر يا رب انت رب النعمة، انت اللي اديتني الصحة وانت اللي لسه مديني جزء من الصحة، وانا بحمدك يا رب على ما بقى ليا من الصحة حتى ان ضاع مني جزء فالباقي خير ونعمة وزيادة منك يا رب العالمين. الانسان اللي حقيقة حقيقة بيحس هذا الشعور وبيبقى عنده هذا الرضا اللي انا قلت عليه، اللي داخل في حالة الصبر لسانه ما بينطقش غير بالحمد والشكر وذكر نعم الله، لان هذا اللسان مرتبط بالقلب اللي ما مليان بالرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى وبالإيمان بأن الابتلاء إن شاء الله هيكون فيه تكفير للذنوب وإن شاء الله هيكون بعديه الشفاء الكامل وهيكون بعديه اللحم الجديد والدم الجديد. المؤمن بالله سبحانه وتعالى في كل منطقة من مناطق الابتلاء اللي في حياته لابد أن يتمسك بالرضا بأقدار الله، يتمسك بالصبر ولا يتكلم إلا الحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويتمسك في الأمل بأن رب الرحمة اللي قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفيني، يعني هو الشافي المعافي الله، يتمسك بالأمل في شفاء الله. إذا تمسكنا بالرضا في القلوب، إذا تمسكنا بالحمد وذكر النعم على لساننا، إذا قدرنا نتمسك بالأمل في قلوبنا وفي عقولنا في أثناء المرض، التلات عوامل دول إن شاء الله هيكونوا السبب في الشفاء، ومع الشفاء كمان تكفير السيئات. ألف حمد وألف شكر لك يا رب. إذا الإنسان فكر إنه ممكن يجيله مرحلة في حياته هيمرض فيها، بس المرض ده هيكون وراه حاجتين، هيكون وراه إن الدم هيتجدد والجسم هيتجدد، وزائد إن كل ذنوب بتاعتي هيكفرها لي ربنا كويس، يبقى ألف حمد وألف شكر لك يا رب. هل علي شروط معينة عشان أقدر أوصل إلى هذه النتيجة من مرض؟ أيوة، في ثلاث شروط: إن القلب يكون فيه رضا عن قدر الله، إن اللسان يكون فيه حمد وذكر لنعم الله، إن الروح كلها يكون فيها الأمل في الحمد لله الشفاء من الله، الأمل في الله سبحانه وتعالى. فإذا ده حالة إذا الإنسان إنسان ربنا كتب له الشفاء، أما إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر عليه الوفاة فله الجنة. ألف حمد وألف شكر لك يا رب. المؤمن بيدعي في الدعاء وبيقول: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الموت راحة لي. ربنا بيتعهد لهذا الشخص اللي اختبر الله بالمرض إنه إذا استطاع، وبكررها تاني، إنه يكون عنده الأمل في قلبه، إنه يكون عنده الحمد وذكر النعم على لسانه، إنه يكون عنده الرضا في داخل نفسيته، وجود هذه العوامل الثلاثة بيضمن له تكفير السيئات والشفاء التام، أو بيضمن له الجنة. وكلاهما خير، وكلاهما رحمة، وكلاهما فضل من الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد يا جماعة جميعا ان احنا نعاود تقديرنا لعملية المرض، نعاود تعاملنا مع ايام المرض، نعاود احساسنا وتقديرنا لحكمة الله سبحانه وتعالى من وراء المرض، بحيث ان احنا نستطيع ان نجعل من فترة المرض دي فترة يا اما ان تكون تجديد لأجسامنا وتجديد لأرواحنا وتكفير في لسيئاتنا، أو تكون طريقنا إلى الجنة إذا كان هذا هو الخير اللي بيرضاه الله سبحانه وتعالى. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تصل رسالتي دي الخاصة جدا في هذا الدرس إلى كل مريض يسمعها، ويحاول أنه هو يفكر فيها، ويحاول أنه هو يوصل بقلبه إلى الرضا عن الله سبحانه وتعالى، وإلى الرضا بأقدار الله. لأن الرضا عن الله في حالة المرض بيخفف كتير جدا عن شدة المرض على نفس الإنسان، عن إحساس الإنسان بالضعف، عن إحساس الإنسان بالاحتياج إلى الآخرين أنهم يساعدوه، عن إحساس الإنسان باليأس من وجوده. كل ده يقدر المريض يتخلص منه بإذن الله لما يدرك أن الله سبحانه وتعالى بيعدله الخير العظيم من وراء امتحان المرض، وأنه بس مطلوب منه حاجة واحدة، أنه يدخل مع الله سبحانه وتعالى في منطقة الرضا عن أقدار الله، واثقا من رحمة الله، واثقا أن وراء هذا المرض خير، يا إما خير بالتجديد وبالصحة وبتكفير السيئات، يا إما الخير بالرحمة من هذه الحياة الدنيا والوصول إلى الجنة والحمد لله. اللي بيتعب قوي 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 فيها الإنسان السليم في الحياة الدنيا علشان يقدر يوصل إلى الجنة، المريض الصابر على المرض، المريض الذي يحمد الله سبحانه وتعالى، المريض الراضي بأقدار الله سبحانه وتعالى، بيكون جزاؤه من الله سبحانه وتعالى إما الشفاء وتكفير السيئات وإما الجنة. فإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه رسالة إلى كل مريض، إن شاء الله يحاول أن يرى هذه النعم في المرض علشان يقدر يعيش أيام المرض وهو قريب من الله سبحانه وتعالى، قريب من الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، قريب ومن اليقين بأن وراء هذا المرض نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ربنا بيحبك أيها المريض، وبيحبك أيها المريضة. ربنا سبحانه وتعالى بيختبركم بالمرض علشان إن شاء الله يعطيكم الثواب العظيم الذي هو يعني أفضل من المرض، إما تكفير السيئات وإعادة الصحة من جديد، وإما الجنة، وكلاهما الحمد لله رحمة من الله. نرجو من كل مريض أو من كل أحد يعرف حد مريض إنه يبلغ هذه الرسالة، لأنه الإنسان المريض بيكون إنسان وحيد، وبيكون إنسان ضعيف، وبيجيله الشيطان بسهولة، وبيحاول إنه يتغلب عليه ويبعده عن ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين يا جماعة دايما نفهم نعم الله في الابتلاء، علشان نقدر الأيام اللي فيها هذا النوع من الابتلاء، ابتلاء المرض، نقدر نخفف عن أخواتنا المرضى بأن احنا بنفهمهم هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى اللي بتنتظرهم، والثواب في الدنيا والآخرة اللي بينتظرهم، فيهون عليهم ده أيام المرض، ويهون عليهم العلاج، ويقربهم من الله، ما يجيش المرض يبعد الناس عن ربنا، ويضعف إيمانها، ويضعف تدينها، ويضعف يعني معنوياتها. لا بالعكس، احنا عايزين إن شاء الله نكون أقصى أكثر قربا من الله في أوقات الابتلاء، لأننا موقنين إن إحنا إذا كان عندنا صبر ورضا لابد إن الابتلاء ده هيكون من وراء الثواب العظيم، يا إما إن الذنوب هتروح مننا، يا إما إن درجاتنا عند الله سبحانه وتعالى هتتحسن هتعلى في الجنة إن شاء الله، يا إما إن ربنا إن شاء الله بيبدل المريض خيرا منه لحما ودما خيرا من دمه. وهنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشدد عليه إذا مرض، فقلنا: يا رسول الله لو دعوت الله فيكشف عنك. قال: إن معشر الأنبياء يشدد عنا الوجع ليكفر عنا. يعني يا جماعة لازم برضو نقف إحنا يعني دقيقة شوية مع أنفسنا ونقول: أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى هو سيدنا محمد، سيد خلق ولد آدم أجمعين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعل شيطانه يسلم فلا يأمر إلا بالخير، ورغم أن ذنوبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ربنا غفر له كويس، إلا أنه برضو كان بيشدد عليه أثناء المرض. وكان السيدة عائشة بتقول أن الوجع بتاعه ما رأت أحدا أشد وجعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء يشدد عنا الوجع ليكفر عنا. دي حالة الرضا يا جماعة، حالة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. اللي أنا بقوله ده يا جماعة يمكن ما يبانش سهل على الإنسان، وأنا ما بقولش انه سهل، لكن لابد ان احنا نبتدي نعرف حقيقة يعني اقدار الله سبحانه وتعالى، عشان لما نفهم حقيقة اقدار الله سبحانه وتعالى نقدر ننجح في اننا ناخد الثواب اللي ربنا مقدره من وراء هذا الابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى لما بيقدر المرض ما بيقدرش المرض علشان العذاب وعشان الالام وعشان الاوجاع وعشان الضعف الايمان، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقدر المرض علشان تتجه النفس المؤمنة إلى الرضا بالله، تبتدي النفس تتعود الرضا، تبتدي النفس تتعود الصبر، تبتدي النفس تتعود الأمل في الله سبحانه وتعالى. رغم أن أنا مريضة بس أنا كلي أمل أن إن شاء الله أرحم الراحمين هيشفيني، ولما هيشفيني ده أنا هقوم سليمة ومعافاة كأني أفضل مما ابتديت، وبعدين كمان هيكفر عني كل ذنوبي، أما إذا رحمني فهيبقى كاتب لي الجنة. فأكيد أن الابتلاء ده كان فيه وراه، فيبتدي الابتلاءات تنزل بالإنسان المؤمن عشان تدريجيا تعوده على الرضا، تدريجيا تعوده على الصبر، تدريجيا تعوده على الرضا، تعوده على الأمل في الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله نكون كلنا من الناس اللي بنؤمن برحمة الله في أقداره وبنعم الله في ابتلاءه، فنيجي في الابتلاء الحمد لله نكون من الصابرين الراضيين اللي عندنا الأمل في الله، اللي دايما بنحمد ربنا فنأخذ إن شاء الله الثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال له الملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك. ثم استرجع، استرجع يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني يا جماعة عايزين نقف برضو عند هذه الأحاديث عشان نعرف أهمية إن لله وإن إليه راجعون، أهمية الاحتساب. يعني إيه؟ يعني نحتسبهم عند الله، يعني نبقى راضين بقضاء الله سبحانه وتعالى وراجين بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا الحديث بيقولك: إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة: قبضتم ثمرة فؤاده. يعني ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، اللي هو سبحانه وتعالى أوصى بصلة الرحم، يعرف تماما الله الخالق الذي هو له كل العلم أن العبد، أن الابن ده هو ثمرة الفؤاد. فربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي الإنسان بهذا الابتلاء كويس، وبيكون اللي ما هيصبر على هذا الابتلاء وحيحمد الله وحيقول إن لله وإنا إليه راجعون، كلمة معناها الإيمان واليقين بأننا في هذه الحياة ملك لله سبحانه وتعالى، وأننا سنعود إلى مالكنا وخالقنا في يوم من ذات الأيام. كلنا عائدون، في بيعود في سن مبكرة وفي بيعود بسن مؤخرة، ولكننا كلنا إنا لله، إنا من الله، إنا مخلوقين بالله، إنا مملوكين لله وإليه راجعون. سنعود جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الحياة الدنيا هي حياة قصيرة وهي امتحان وهي معبر. كويس. فالإنسان اللي ربنا بيبتليه بهذا الابتلاء، ربنا بيكون شايل له ثواب عظيم جدا، بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، لأنه حمد الله لما ربنا أخذ منه ثمرة فؤاده. يا جماعة احنا لما بنيجي نبني بيت في الأرض هنا في الحياة الدنيا عشان يبقى بيت لنا نعيش فيه سنة 20 سنة 30 سنة بالكتير 50 سنة، بنبقى فرحانين قوي بالبيت ده، وبنبقى عاملين نفسنا ان احنا عملنا حاجة جامدة قوي. ما بالك بمن يبني الله له بيتا في الجنة. لابد ان احنا يا جماعة اذا كنا فعلا مؤمنين، اذا كنا فعلا نعرف ان يعني الجنة هي الحمد لله ده الخلد، نعرف ان الدنيا مزرعة الاخرة، نعرف ان كل الايمان وكل التقوى وكل الطاعة اللي احنا بنعملها الامل فيها هو ان يرضى عنا الله ويدخلنا جنته، جنة الرضوان ان شاء الله. يبقى يا بخت اللي هيبني له ربنا بيت في الجنة ويسميه له بيت الحمد. يبقى اذا لابد ان احنا دايما في حالات الابتلاء ننظر الى ما وراء الابتلاء، ننظر الى ما يعد الله سبحانه وتعالى للانسان من خلال هذا الابتلاء. لو عشنا ثواب الابتلاء الحمد لله لهان علينا الابتلاء. كويس. بل بالعكس احنا لما هنشوف قد ايه حجم ثواب الابتلاء عظيم جدا، هنحس يعني ان الابتلاء ده كان نعمة. لانه الواحد لما ربنا سبحانه وتعالى يموت ولده ويكون ولده ده لسه صغير، اولاد المؤمنين لما بيموتوا قبل سن البلوغ بيدخلوا الجنة، يبقى الولد ان شاء الله اللي هيموت قبل سن البلوغ هيدخل الجنة. وابوه اللي بيحمد ربنا وبيقول ان لله وإنا إليه راجعون، كويس، ربنا حيبني له بيت في الجنة ويسميه بيت الحمد. يبقى إذن لابد ان الواحد يا جماعة في الوقت ده يقول ان عوض الله سبحانه وتعالى عن الابتلاء عوض اعظم بكثير مما يتخيل الانسان من الابتلاء. فعشان كده لما يجي الابتلاء لازم يكون انا معايا اهم حاجة الرضا والصبر، الرضا والصبر في الابتلاء يا جماعة، عشان نقدر ان احنا اولا لما يكون عندنا الرضا والصبر الجميل في الابتلاء نحصن انفسنا من اثار الابتلاء السيء على النفس، فالابتلاء ما يصبنيش لا في نفسي ولا في معنوياتي ولا في جسمي ولا في روحي، اتحصنت انا منه. وبعدين في نفس الوقت يا للثواب الذي سيثاب عليه الانسان المبتلى اذا استطاع ان يحصن نفسه بالصبر الجميل المبني على الرضا. هيكون له في هذه الحياة الدنيا السكينة على اقدار الله، هيحمد ربنا سبحانه وتعالى، هيقول زي ما قلنا في الصبر الجميل ولربك فاصبر، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. هيكون عنده الأمل وحيكون دايما على لسانه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. من يحبه يحب الله سبحانه وتعالى يرزقه في الابتلاء الرضا، يرزقه في الابتلاء الصبر الجميل، فيحمل نفسه من أثار الابتلاء ويكون له الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وبرضو في هذه المنطقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الصفية يا جماعة هو الحبيب، يعني لو كانت زوجة أو أم أو أب أو ابن واحد أو أكتر. ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا إن العبد المؤمن إذا ربنا سبحانه وتعالى اختبره وابتلاه وامتحنه بإنه يأخذ منه من يحب في هذه الحياة الدنيا، ولكن هذا المؤمن كان الحمد لله عنده الرضا، كان الحمد لله عنده الصبر الجميل، استطاع أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يحتسبه يعني يرضى بقضاء الله، سيكون جزاؤه هو الجنة. ألف حمد وألف شكر لك يا رب. والرسول صلى الله عليه وسلم هنكمل معاه في أحاديث الصبر في الابتلاء عشان نقدر نخرج بنتيجة مهمة جدا يا جماعة، وهي أن وراء الابتلاء ثواب عظيم، وراء الابتلاء نعم عظيمة. يجب على كل مؤمن بالله، مؤمن برحمة الله، أن يكون موقن بهذا الشيء يقين واضح جوه نفسه، وبالتالي يتسلح بالرضا وبالصبر الجميل، يعملهم سور حوالين نفسيته ما يجعلش الابتلاء يصل داخليا إليها أبدا. وبالتالي الحمد لله يكون دايما عايش في منطقة الحمد لله، وبالتالي هيكون له الثواب العظيم. أولا هيدخل في منطقة السكينة، مش هيحس أبدا بعملية الابتلاء، الحمد لله، لأنه عايش في الحمد لله. الحمد لله لما تملأ النفس من الشعور بالرضا، تطلع من النفس كل السخط، وتطلع من النفس كل الحزن، وتطلع من النفس كل اليأس، لأنه الحمد لله رحمة من رب سبحانه وتعالى بيملأ بها قلب العبد الراضي عن أقدار الله سبحانه وتعالى. في نقطة مهمة جدا برضو يا جماعة هنا بالنسبة للابتلاء، كلنا من يعني متعلقة بالابتلاء لازم نفهمها ونركز عليها، هي ان الابتلاء هو طريق الانسان للتضرع الى الله سبحانه وتعالى، للدعاء الى الله سبحانه وتعالى، للاستنجاد بالله سبحانه وتعالى، للاحتماء بالله سبحانه وتعالى. لان الانسان لما بيبص حواليه وهو في حالة الابتلاء بيحس بضعفه الشديد جدا، وبيحس ان مفيش حد هيقدر ينقذه، فطرته السليمة بترجع له وبتقول له لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلى الله، ملجأك إلى الله، اللي هيناجيك ربنا، اللي هيشفيك ربنا، اللي هيعينك ربنا. ده بيخلي النفس على طول تلتجئ إلى الله. عشان كده في وقت الشدائد النفوس اللي حتى بتكون بعيدة جدا عن ربنا سبحانه وتعالى بتستفيد من الشدائد، إنها بتحس بإنها محتاجة تدعي ربنا، محتاجة تتوسل لربنا، محتاجة توصل ربنا سبحانه وتعالى. ده برضو بيبقى من فوائد الابتلاء، حاجة النفس للصلة مع الله سبحانه وتعالى، ان فطرة التوحيد بتبقى قوية جدا في النفس في اثناء الشدائد، وبالتالي الانسان بيدخل الى الله سبحانه وتعالى في مقام الدعاء، وبيدخل في اللجوء الى الله والتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى، انه الواحد بيترجى ربنا سبحانه وتعالى، ما تسيبنيش يا رب، خليك معايا يا رب، انا ماليش غيرك يا رب، انت الامل يا رب، انت الوحيد اللي عندك القدرة يا رب، ان ما انقذتنيش محدش يقدر ينقذني يا رب، لانك انت القادر وانت اللي بايدك المقادير. النفس بتتعلق بربنا بصدق، لانها فعلا في شدة، ولانها فعلا مدركة ان لن ينقذها مما هي فيه الا الله، فبتبقى لحظات قرب من الله، لحظات من الدعاء الخالص الى الله سبحانه وتعالى. ده بيفتح باب جديد بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى. واكم من الناس كانت رحمة ربنا بيها ان الابتلاء اعادها الى طريق الله، واعادها الى الدعاء الى الله، واعادها الى الاحساس الحقيقي بالاحتياج الى الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا سألك عبادي عني فاني قريب، فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين سأله أبي سعيد الخدري: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفخر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يا جماعة برضو نقف عند هذه المنطقة علشان يعني نبتدي نفهم شوية حقيقة الابتلاء في الحياة الدنيا، علشان ما تجيش الابتلاءات تدمرنا نفسيا وروحانيا، وعلاقتنا مع الله وعلاقتنا مع من حولنا، ويبقى يعني بلاء وفقد دين كمان، استغفر الله العظيم. لا يا جماعة، احنا لما نقدر نفهم ديننا نقدر نفهم ان الابتلاء ده بيبقى اختبار من الله وراء الثواب العظيم، وراء القرب من الله، وراء تكفير الذنوب، وراء دخول الجنة، يعني ثوابه عظيم جدا. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بيبتلوا هم الأنبياء، لأن الأنبياء هم حيكون لهم الدرجات العلى في الجنة، ثم مين من بعدهم؟ الصالحون، لأن الصالحون إن شاء الله بصبرهم الجميل حيصلوا برضو عن طريق الابتلاء إلى أنهم يتخلصوا من الذنوب ويوصلوا إلى أعلى درجات الجنة. هنا بقى في نقطة بيوضح لهلنا الحديث، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا العباءة. يعني يا جماعة إحنا عند الابتلاءات إن واحد يكون مثلا جوزها لي أوف، أو واحدة العربية عملت حادثة، أو واحدة الولد منجحش في الامتحان، أو واحدة اتخطبت، يعني كلها ابتلاءات ليست طويلة المدى، اسمها ابتلاءات عارضة مقدرة بفترة زمنية. عند الابتلاءات العارضة المقدرة بفترات زمنية بسيطة بنحزن وبنعيط وبنسخط على أقدار الله وبنسخط على اللي مكتوب علينا وبنزعل قوي من ربنا، استغفر الله العظيم. مش نحاول نفتكر ان الصالحين اللي بيكلم عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كان الواحد من كتر فقره ما عندوش حتى عباية تغطيه، ومع هذا رغم انه شديد الفقر لدرجة انه مش لاقي عباية غطيه، بس الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك بيفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء. شوف احنا قد ايه بنفرح بالرخاء، علشان ده زيادة، وعلشان هناخد، وعلشان هنحقق، وعلشان يعني المتع، لكن دول كانوا بيفرحوا بالبلاء، لان دي ناس عندها شفافية وعندها صدق مع الله سبحانه وتعالى، وعندها وضوح في الرؤية، وعارفة ان ربنا بيبتلي الانسان على قدر دينه عشان يرفع منزلته في الجنة، وعشان ينزل عنه يعني خليه يتخلص من الخطايا، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يخليه دايما يسمع دعاءه. والإنسان المبتلى دايما بيبقى إنسان قريب من الله، عايش مع ربنا، بيدعي ربنا، مخلص ما استطاع في أعماله، لأنه عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، بيعتاد الصبر، بيعتاد الرضا، بيعتاد الأمل في الله سبحانه وتعالى. وكل دي أمور خير عظيم جدا للنفس. النفس تعتاد الصبر، ده عطاء عظيم جدا من الله، وتعتاد الرضا بكل أقدار الله، تبقى دايما عايشة في أمل من ربنا مع أنه شديد الفقر وما عندوش غير عباية، لكن فرحان بالابتلاء لأنه عارف أنه وراء الخير عظيم من الله سبحانه وتعالى. لابد أن كل واحد يعرف أن ما فيش نجاح ولا في راحة إلا بالصبر وبالتحمل وبالرضا وبالأمل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة البقرة من الآية رقم 153 إلى 155، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب يا ربي من هم الصابرون؟ بيجاوبنا ربنا سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. هو ده يا جماعة حقيقة الصبر، هو ده حقيقة الإيمان، هو ده حقيقة الابتلاء. إن الحياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها هي حياة فيها الابتلاء، جزء منها ربنا سبحانه وتعالى وضح وقال ولا نبلونكم، للتأكيد، بشيء من كل أنواع الابتلاء بقى. في خوف حيجي، في جوع حيجي، في ناس حتموت، في أنفس حتضيع، في أموال حتطير، في ثمرات حتضيع، بس ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر الصابرين، في الآيتين دول ذكر الصابرين مرتين، قال يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر، أدي واحدة، والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى ربنا أول حاجة أمرنا بالاستعانة بالصبر، وراح موضح لنا ان لما المؤمنين هيستعينوا بالصبر ربنا هيكون معاهم، لان ان الله مع الصابرين، استعينوا بالصبر وربنا هيكون معاكم لما هتستعينوا بالصبر، كويس. وفي الاخر قال لنا وبشر الصابرين. الحمد لله في بشرة من الله، بشرة من الله انه الصابرين دول اللي عندهم صابرين ليه؟ هم صابرين لان عندهم رضا، صابرين لانهم بيقولوا كلمة واحدة، انا لله هو ملكنا وانا اليه راجعون. احنا وفلوسنا واموالنا واولادنا اللي حصل فيها الابتلاء كل ده راجع لله. اذا كنت انا حموت وحفقد نفسي هحزن عشان ضاع مني خاتم ولا ضاعت مني عربية ولا ضاع مني اي حاجة تانية؟ ده انا هفقد نفسي. كويس، لابد الانسان يكون في المنطقة دي. يا جماعة احنا بنموت بنخلص بيجي مننا كل شيء، فاذا لابد ان احنا نعتاد على الصبر، لانه بدون الصبر ما نقدرش نعيش، لانه الناس بتموت، بنتي هتموت وجوزي هيموت وامي وابويا ماتوا وانا هموت، كلنا هتيجي علينا هذه اللحظات. فلابد ان احنا دايما يكون عندنا يقين انا لله وانا اليه راجعون. فاي وقت عايز ياخد الودائع اللي هي البشر او ما يمتلك البشر هياخدها، ليه؟ لان هو اللي بيمتلكها ولا بد ان تعود اليه. ده قانون قراني، انا لله نحن جميعا وما نمتلك ودائع ربنا هيستردها وسنعود اليه سبحانه وتعالى، لان الحياه معبر لابد ان ينتهي عشان بعد كده تبدا الحياه الحقيقيه. دول بقى الصابرون ربنا سبحانه وتعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. الحمد لله الانسان الصابر هو الانسان اللي عنده الهدايه، لانه الانسان هو اللي فاهم حقيقه الحياه الدنيا. هي الحياة الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون. مين اللي بيقولها من قلبه؟ الصابر، صابر على ابتلاء الخوف، صابر على ابتلاء نقص الأموال، صابر على ابتلاء نقص الثمرات، صابر على المرض. صابر ليه؟ صابر لأن العملية كلها هترجع لربنا، بدل كلها رجعة يبقى ناخد ثواب الصبر وناخد ثواب الرضا وناخد الحمد لله تكفير الذنوب وناخد الجنة إن شاء الله. قال الحسن البصري: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. طبعا، لأن الصبر ده هو اللي بيحمي النفس البشرية من أثار الصدمات ومن الابتلاءات، فبتفضل نفس مؤمنة وقوية ومتوازنة وفيها الحمد لله. والصبر ده عن طريقه بيصل الإنسان إلى أن يحمد الله على الابتلاء وبالتالي بيدخل به الجنة. فالصبر حمى الإنسان في دنيته من أثار الابتلاء ووصله إلى الجنة. كويس، والابتلاء ما لا مهرب منه في الحياة. إذا من يحب ربنا يعطيه الصبر، وبالتالي هو كنز من كنوز الخير، ولابد أن احنا نعرف أن الصبر بيبنى على الرضا. كويس، قال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد النعمة فانتزعها منه فعاده ما كانها الصبر إلا كان ما عوضه خير مما انتزعه. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا عندي بسم الله الرحمن الرحيم صحتي مثلا كانت كويسة، وبعدين في يوم من ذات الأيام رجلي مثلا وأحد رجلي أصبحت ما أقدرش أمشي عليها، ودي نعمة انتزعها مني ربنا، قدرة على أني أتحرك برجل من رجلي ربنا انتزعها مني، ولكن إذا برحمته وعوضني عنها الصبر الجميل. كويس، الصبر الجميل اللي هو الرضا، الصبر الجميل اللي هو الحمد لله، الصبر الجميل اللي هو أخلف علي خيرا منها. كويس، يبقى الصبر ده خيرا ليا من رجل اللي راحت، لأنه الصبر ده هيكفر سيئاتي، هيكفر ذنوبي، هيبقى تكفير لذنوبي. والصبر ده إن شاء الله إذا أراد ربنا بيا خير ممكن إنه يرد علي رجلي مرة تانية، أو ممكن إن ربنا سبحانه وتعالى يجعله طريقي إلى الجنة. إذن كل واحد فينا يا جماعة لازم نتأكد إن كلنا مبتلى. كويس، دي طبيعة الحياة، لأن ربنا قال: ولا نبلونكم. كويس، الابتلاء جزء من الحياة الدنيا، لكن أنواع الابتلاء بتختلف. كويس، فكل واحد فينا لازم يعرف ان احنا اذا كان عندي ابتلاء او عندي محنة او عندي شدة، فاتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان بيضاعف له الوجع هو والانبياء، اتذكر الصالحين اللي كان بتنزل عليهم البلايا والاختبارات فكانوا عندهم بسم الله الرحمن الرحيم البلاء زي بالضبط النعمة. هنذكر دلوقتي بعضا من أنبياء الله الصالحين اللي كان لهم الابتلاء العظيم، عشان كل واحد فينا يشوف الابتلاء اللي عنده في حياته يقارنه بابتلاء هؤلاء الأنبياء اللي هم أفضل خلق الله، اللي هم اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لتبليغ دعوته إلى الأمم أمة بعد أمة. ومع هذا كان ابتلاءهم عظيم الابتلاء، وكان صبرهم أعظم الصبر. يتسلى كل واحد فينا ويصبر نفسه ويحاول أن يقول لنفسه أنا إن شاء الله بالصبر الجميل وبالرضا اللي أدعو الله أن يرزقني إياه أكون إن شاء الله مثل هؤلاء الأنبياء، فأخذ ثواب الابتلاء ويكون صبري الجميل إن شاء الله نعمة من الله، ويكون الرضا هو طريقي إلى حمد الله سبحانه وتعالى على الابتلاء وخروجي من هذا الابتلاء إن شاء الله بالثواب العظيم وبتكفير السيئات وبالجنة وبالرضا عن الله وبالأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى. نتعلم عن بعض من قصص وصبر وابتلاء الأنبياء. الأول يا جماعة لازم نعرف حاجة، إن الابتلاءات في الحياة مختلفة ومتعددة. يعني حتى لو أخذنا الأنبياء حنلاقي إنهم ابتليوا في أبنائهم كويس، وحنلاقي إن كل واحد فيهم كان له ابتلاء بشكل معين. يعني سيدنا نوح كان ابنه ضال وكان ابنه كافر ومرضيش يسمع كلام سيدنا نوح ويركب معاه في السفينة وغرق وكان من المغرقين كويس. وبعدين عندنا بعد كده الابتلاء الثاني، هو الابتلاء اللي دخل فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه كويس، فكان ده ابتلاء له بذبح ابنه. سيدنا يعقوب عليه السلام كان ابتلاءه لما فقد ابنه سيدنا يوسف، وبعدين فقد أخوه كمان الثاني. فأحد الأنبياء اللي هو سيدنا نوح فقد يعني كان ابتلاءه بالابن العاق والابن الضال. سيدنا يعقوب كان ابتلاءه بضياع أبنائه منه. سيدنا إبراهيم كان ابتلاءه بأنه أمر بذبح ابنه كويس. فلابد ان احنا نعرف ان الحياة سبحان الله بيبقى فيها من الابتلاءات المتنوعة. هنبدأ دلوقتي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنبتدي ونعرف بعضا من ابتلاءاته. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا جماعة ابتلي على كافة انواع الابتلاءات. طبعا هو ابتلي في انه في اثناء نشره للاسلام بسم الله الرحمن الرحيم كان يعني اهل قريش اللي هم رفضوا انهم يؤمنوا له كويس، كانوا بيعذبوه اشد انواع العذاب. وكلنا عارفين قصة الطائف لما ذهب الى الطائف، ولما يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني كانوا بيرموا عليه الطوب ولما اصابوا الدم في وجهه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة ونشر دعوة الإسلام ابتلي من المشركين الابتلاء الشديد، ولكنه صبر واحتسب. الرسول صلى الله عليه وسلم على مستوى أسرته كان عنده ابنه إبراهيم عليه السلام، وكان عمره 2 سنة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قبض ابنه ومات ابنه، وكان الحقيقة هو فلذة كبد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول أنس ذهبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقدم له ابنه إبراهيم ونفسه تقعقع، فأخذه صلى الله عليه وسلم واحتضنه وهو في سكرات الموت وبكى عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ده الرسول صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان يعني برحمته وبقدرته ممكن إنه هو ما يخلوش ابتلى في ابنه، عشان بس نقدر ندرك إن الابتلاء يا جماعة مش نوع من العقاب، لا، الابتلاء ده من أقدار الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ليه فيها الحكمة اللي يجب أن نؤمن جميعا أن هذا هو الخير لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفى ابنه، مات ابنه وهو عمره 2 سنة، وكان بيحب حب شديد، ما قالش غير كلمة واحدة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ده نبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا، ويجب أن يكون ده إن شاء الله كل يعني اللي احنا بنتبعه فيه. ولكن هو قال تدمع العين، لأن في من الصبر الجميل ربنا سمح لنا بالدموع وبالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الله. هذا هو أهم شيء، لسان الصابر لا يقول إلا ما يرضي الله، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون، في حزن في القلوب ولكن اللسان لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ما أحسن هذه الكلمات. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ابتلي بفقد بناته، صبر واحتسب وجلس عند قبر وأخذ ينكت الأرض ويبكي. كان عمال بينكت في الأرض وعمال يبكي وبيقول: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بناته كلهم توفى قبله إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها لحقته بعده. أبناؤه إبراهيم وبسم الله الرحمن الرحيم اللي هو توفى وقال له بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. كويس، لم يكن له أبناء بنين أو صبيان، لم يترك من خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم حي إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها. وأيضا ابتري الرسول صلى الله عليه وسلم في إن اللي حواليه كانوا بيقولوا عليه ساحر أو شاعر أو كاهن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب ذلك كله عند الرسول عند الله سبحانه وتعالى. ده ابتلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا هذكر هنا طبعا ابتلاء سيدنا ايوب عليه السلام، لان سيدنا ايوب عليه السلام هو مثال للصبر المذكور في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال عليه في القرآن: إن وجدناه صابرا. اللي اخذ هذا اللقب في القرآن هو سيدنا أيوب عليه السلام. أنا هأذكر قصة سيدنا أيوب عليه السلام دلوقتي بالتلخيص على أساس إنها تكون عبرة وعظة لكل مبتلى في الحياة الدنيا، تكون عبرة وعظة إنها تخلينا كلنا نعيش في حالة الرضا، في حالة الصبر الجميل، في حالة الأمل في الله سبحانه وتعالى، أن الله يشفي كل مريض، وأن الله يعافي كل مصاب، وأن الله يرفع كل مكروب، وأن الله قادر على كل شيء. بالنسبة لسيدنا أيوب هنقرأ دلوقتي من سورة الأنبياء الآية رقم 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه السلام أصيب بالمرض 18 سنة. 18 سنة يا جماعة، إنسان مريض ملقى في السرير بسم الله الرحمن الرحيم، صحته ضاعت تماما، لا يستطيع أنه يتحرك، بيحتاج إلى من يرعاه، بيحتاج إلى من يغذيه، بيحتاج إلى من يعني يحميه وياخد باله منه. يعني إنسان فقد صحته فقد تام. وسبحان الله سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا أيوب رغم أنه فقد صحته إلا أنه أيضا فقد ماله وأيضا فقد أهله ولم تبق له من الحياة إلا زوجته. فيعني يا جماعة إحنا لما بنسمع هذه القصص اللي ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين حاططها لنا في القرآن دي زي ما بتقولي ان ربنا سبحانه وتعالى بيواسينا، بيواسي المبتلى في المال، بيواسي اللي جاه ابتلاءه او اختباره او فقده في الصحة، اللي جاله اختباره في الاهل وفي الاحباب. ربنا بيقوله او بيقوله واحد كل واحد فينا، اذا كان انت عندك مصيبة او عندك ابتلاء افتكر سيدنا ايوب ده كان عنده كل انواع الابتلاء، وما كانتش فترة 6 شهور ولا سنة ولا سنتين، 18 سنة وهو مبتلى. ولما رفع ايده لربنا سبحانه وتعالى نادى بيناجي على الله وبيقول له مسني الضر، مسه الضر. وبشوفي بيقول ايه بقى ربنا، عشان احنا قلنا الحمد والثناء على الله، بيقول ربنا وانت ارحم الراحمين. يعني واحد بقاله 18 سنة مريض فاقد لأهله، فاقد لأمواله، فاقد لكل شيء، بينادي ربنا وهو في هذه الحالة من فقدان كل شيء على وجه الأرض، بيقول له وأنت أرحم الراحمين. هو ده حقيقة علاقة القلب المؤمن بالله. بس طبعا ده الصابر أيوب. احنا ندعو الله أن نكون يعني جزء منه، أو نحاول أن احنا نتعلم منه، أو أن قلوبنا تلمس إحساسه برحمة الله سبحانه وتعالى، علشان نعيش في منطقة الأمل اللي كانت موجودة في نفس سيدنا أيوب تجاه الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا على طول قال فاستجبنا له، لأن نداءه هو نداء الإنسان الراضي الصابر اللي بيحمد الله وبيثني عليه. الإنسان سيدنا أيوب بيقول له يا ربي أنا مسني الضر، يعني المرض والابتلاء ده مسني، ولكن أنت أرحم الراحمين. أرحم الراحمين يعني عظيم الرحمة. خلى الضر 18 سنة في شجرة النماس، يعني تأثيره ضعيف، أما الحاجة الكبيرة قوي اللي هو عايش فيها فهي رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا سيدنا أيوب الصادق في يقينه من رحمة الله سبحانه وتعالى له الثواب عند الله، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. هو قال أنا عندي ضر، ربنا كشف ما به من ضر، دي نمرة واحد. وآتيناه أهله، اللي احنا قلنا كان فقد أهله راحوا، عوضوا أهل ومثلهم معهم وأكثر رحمة من عندنا. كويس. فلابد ان الواحد دايما لما ينادي ربنا سبحانه وتعالى يقول لربنا سبحانه وتعالى إني يا ربي أنت من بيدك الشفاء، أنا راضي يا ربي عن ما قدرته لي، أنا يا ربي واثق من أنك أنت أرحم الراحمين. وهنا يا جماعة في نقطة مهمة جدا إن شاء الله كلنا نستفيد، إن أهل التفسير قالوا إن سيدنا أيوب لما مر 18 سنة فزوجته قالت له اشتكي ربنا سبحانه وتعالى الواحد القهار، لأن ربنا هو اللي بيكشف الضر وربنا هو اللي بيشفي الناس. فقال سيدنا أيوب لا والله لا أدعوه حتى تتساوى أيام صحتي وأيام ابتلائي. إن يعني إيه؟ يعني هو عايش فترة طويلة عنده صحة، فلما يبقى بقى يعيش أيام بقى مرض قد أيام الصحة، فيبقى هنا في تعادل ما بين الصحة والابتلاء، يبتدي بقى أيام الابتلاء تزيد قوي عن الصحة يبتدي يدعي إيده لربنا. إنما قبل كده لا، هو راضي ومحتسب وصابر لله سبحانه وتعالى. فإحنا يا جماعة هنا عايزين برضو نقف مع نفسنا وقفة بسيطة. ليه إحنا دايما بنكبر قوي أيام المرض، ساعات المرض، دقايق المرض؟ كويس. وبننسى سنين الصحة، وبننسى يعني أي ساعات الصحة وأيام الصحة وعشرات السنين من الصحة. وأول ما يبتدي يجينا المرض أو يجينا الابتلاء أيام أو شهور أو حتى لو وصلنا إلى سنة، بتبقى العملية كبيرة وبنبقى عدنا. ليه بنعد ربنا دايما الابتلاء بالدقيقة وباللحظة وبالثانية، ولكن الرخاء والسعادة والسعة بالسنين بننساهم وما بنشكرش عليهم؟ لازم دايما نفكر زي ما فكر سيدنا أيوب، ولازم دايما نتذكر السنين من الصحة والسنين من السعة والسنين من الرحمة اللي بنعيشها مع الله. فلما يجينا الابتلاء في الأول أيام أو شهور، لازم نكون دايما معانا أدوية الرضا وأدوية الصبر الجميل تحمي نفسنا من اليأس وتخلينا في منطقة الحمد لله، وعندنا منطقة الأمل اللي كانت السبب إن بعد 18 سنة يرجع له ربنا كل شيء. نفس هذه القصة، الصبر الجميل، الصبر طويل المدى، الصبر اللي بلا شكوى، كانت السبب ان سيدنا يعقوب عليه السلام رجع له ابنه سيدنا يوسف. طبعا قصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهم السلام مذكورة في سورة يوسف، وهي القصة ملخصها ان سيدنا يعقوب عليه السلام كان عنده 11 ابن، يعني 11 ابن، وكان عنده كمان معاهم بسم الله الرحمن الرحيم ولدين هما يوسف وأخوه الصغير بنيامين. الصغيرين طبعا كانوا أحب إليه، لأنه دايما الأب بيبقى متعلق بالأطفال الصغيرة اللي محتاجة إليه أكتر. بالذات سيدنا يوسف عليه السلام كان في نصف جمال الدنيا وكان محبب إلى قلبه. كان اختبار الله سبحانه وتعالى لسيدنا يعقوب هو أن يفقد أحب أبنائه إليه وهو سيدنا يوسف. من كتب التفسير أن سيدنا يعقوب يعني تاه منه سيدنا يوسف أو فقد هذا الابن ولم يعني ما كانش يعرف عنه يعني هو فين. ضل سيدنا يوسف عليه السلام كويس لمدة كما تقول كتب الأحاديث 40 سنة. وكانت الكلمة اللي بيرددها سيدنا يوسف هي كما جاءت في القرآن الكريم في سورة يوسف الآية رقم 18: فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر الجميل، الصبر الجميل، رحمة الله بالعباده الصالحين في حياتهم. الصبر الجميل هو السور وهو الوقاية وهو الحماية للنفس من اليأس ومن الحزن ومن الاكتئاب ومن الضياع ومن الوحدة ومن الغربة ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى. الصبر الجميل هو طريق الأمل إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر الجميل هو المبني على الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع المؤمن أن يحيا ابتلاءات الحياة إلا أن يرزقه أرحم الراحمين بالصبر الجميل اللي استطاع من خلاله سيدنا أيوب أن يتحمل أقدار الله 18 سنة وهو يدعو ربه ويقول له يا أرحم الراحمين. وسيدنا يعقوب عليه السلام أنه يعني يضل ابنه الأحب إلى قلبه سيدنا يوسف ويفقده لمدة 40 سنة، وكان يبكي ويكتم هذا البكاء وهذا الحزن لغاية ما فقد بصره. وكانوا يقولوا له انت فقدت بصرك، فكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. القانون القرآني الموجود في الآية رقم 6 سورة يوسف اللي يجب أن يكون شعار كل مؤمن في حالة الابتلاء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هو ده الإنسان المؤمن، الحزن والحزن بسم الله الرحمن الرحيم، الغم والهم لا يكون الشكوى فيهم إلا لمن يستطيع أن يرفعهم الله سبحانه وتعالى. بيشتكي الإنسان المؤمن إلى الله فقط لأنه بيعلم أن الله سبحانه وتعالى بقدرته قادر إن شاء الله وبرحمته أن يرفع هذا الهم والحزن. الوحيد الذي يقدر، الوحيد الذي له قوة والإرادة والرحمة الله. وبالتالي علم الإنسان بهذه الحقائق يجعل الشكوى لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصبر الجميل، صبر سيدنا يعقوب اللي بعد ما فقد سيدنا يوسف فقد أخوه الأصغر كمان، وهنا برضو رجع تاني في سورة يوسف في الآية رقم بسم الله الرحمن الرحيم 83، وقال فصبر جميل. ده لما فقد بقى ابنه الثاني فقال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يوسف وأخوه، هنا بقى بيكلم عن يوسف وأخوه. الأول كان الصبر الجميل على فقدان يوسف فقط، دلوقتي بقى الصبر الجميل على فقدان يوسف وأخو يوسف هو الصبر الجميل المبني عن الرضا، عطاء الله الواسع العظيم للعبد المؤمن. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لأنه صبر جميل جعله يجد أولاده الاثنين، وجعل ابن يوسف يكون في موقع عظيم وفي مركز عظيم، ورفع أبويه على العرش وخد أبوه وأمه وإخواته يعني وأهله وعيشه هم معاه في مصر. والحمد لله يعني ربنا عوض عليه بأنه فقد أبنائه وارتد له البصر الحمد لله. كل ما يفقد من الإنسان في الابتلاء ويتعامل مع الإنسان بالصبر الجميل وبالرضا عن أقدار الله، لابد أن يعوضه الله سبحانه وتعالى عنه في الدنيا وفي الآخرة. دي قوانين الله اللي ظهرت لنا في قصة سيدنا يعقوب. فقد بصره وصبر صبرا جميل رجع له بصره، فقد أبناءه الاثنين رجعوا له أبناءه الاثنين، سيدنا أيوب فقد صحته وفقد ماله وفقد أهله ربنا سبحانه وتعالى لأنه كان صابر الصبر الجميل وقال له أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى عوضه بأنه رزقه، عوض له رجع له صحته وماله وأهله ومثلهم معهم رحمة من رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. دي قوانين الابتلاء وعلاقتها بالصبر الجميل المبني على الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى، دروس بنحتاجها في حياتنا لأن حياتنا هي حياة مملوءة بالابتلاءات. لابد أن يكون معانا أدوية القرآن الكريم وهي الصبر، وهي الصبر الجميل والرضا. هنا في نقطة عايزة أقولها بالنسبة للصبر الجميل، أمور لا تتنافى مع الصبر الجميل. الأول هو الحزن ودمع العين، زي ما قلت لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بتدمع عينه وكان بيحزن قلبه على فراق إبراهيم ابنه، ولكنه كان بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الحزن ودمع العين ده شيء لا يتنافى مع الصبر الجميل. اللي بيتنافى طبعا مع الصبر الجميل هو ضرب الخدود أو تقطيع الملابس أو حالات الهستيريا أو يعني الغضب من أقدار الله، هو ده اللي لا يقبل مع الصبر الجميل. ولكن الحزن اللي في القلب والدموع اللي بتنزل من عين اللي هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، دي يعني أمور لا تتنافى مع الرضا بالله ومع الصبر الجميل. الحاجة التانية إن الشكوى والتضرع والدعاء إلى الله في أوقات الشدة دي بتعتبر عبادة عظيمة، زي ما سيدنا أيوب كان بيقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكان بيقول فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إذن لنا في حالات الابتلاء أن نشكو إلى الله وأن نتضرع إلى الله وأن نلتجئ إلى الله وأن نضع همومنا عند ربنا سبحانه وتعالى، إيمانا ويقينا بأن الأمر كله بإيد الله وأن الفرج لا يكون إلا منه. لنا في أثناء الابتلاء أن تدمع أعيننا وأن تحزن قلوبنا لأننا بشر ولأننا فينا ضعف، ولكن يظل إنا لله وإنا إليه راجعون مع الصبر الجميل والأمل في الله حصن نتحصن به قلوبنا علشان لا نجعل الابتلاءات تهدم حياتنا وتهدم أيامنا وتهدم علاقتنا بالله وتضيع حسناتنا سبحانه وتعالى. أكون من خلال هذه الدروس الأربعة المتعلقة بالصبر والمتعلقة بالرضا أكون لمست بعض الجوانب اللي تعنا جميعا إن احنا نفهم حقيقة الابتلاء، نفهم حقيقة الحكمة من الابتلاء، نفهم إن ربنا سبحانه وتعالى بيحضر الثواب العظيم لكل مبتلى، نفهم إن ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نكون من الصابرين عشان ناخد ثواب الصبر، عايزنا نكون من اللي بيرضوا بأقدار الله سبحانه وتعالى عشان ناخد ثواب الرضا. ربنا سبحانه وتعالى عايزنا دايما نكون عندنا الأمل في رحمته. هي دي الحكم وهي دي المواعظ اللي مفروض كل واحد فينا يفكر فيها في حالة الابتلاء ويقول ربنا بيبتليني علشان يخليني أكتسب الصبر الجميل، أكتسب الرضا عن أقدار الله، أكتسب حسنات الله سبحانه وتعالى، يكفر عني سيئاتي، ربنا بيحبني، ربنا سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. يكون الصبر الجميل محبب إلى نفسنا، نكون اتعلمنا أهمية الرضا في حياتنا، نكون قربنا شوية من ربنا سبحانه وتعالى من أوامره ومن نواهيه ومن أقداره بمشاعر فيها الرضا عن الله. نبتدي ندوق حلاوة الإيمان لما نقول الصبح ونقول وقت المغرب رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما دايما
دايما نتقل ربنا سبحانه وتعالى الرضا بعد القضاء. الحمد لله، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الصابرين. انا بكده هتوقف في موضوع الصبر بنهاية سنة 2009 بإذن الله. ان شاء الله أتكلم عن الطريق إلى الصبر والطريق إلى الأمل والطريق إلى التفاؤل والطريق إلى المستقبل الجميل في دروس إن شاء الله هبتديها ببداية سنة 2010 إن شاء الله. من الأسبوع الجاي هتكون إن شاء الله الطريق إلى الأمل وإلى التفاؤل بإذن الله دروس إن شاء الله هنجمع فيها قوانين من القرآن الكريم نقدر نبتدي بيها صفحة جديدة مع سنة جديدة إن شاء الله، سنة ميلادية ولسه كمان الحمد لله السنة الهجرية مبتدية، يعني أيام جديدة في حياتنا محتاجين فيها جميعا إن شاء الله إلى طاقة من التفاؤل ومن الأمل ومن الثقة ومن التوكل على أرحم الراحمين تدينا دفعة في حياتنا إن شاء الله تجمل أيامنا وتجمل أعمالنا وتجمل أمانتنا وتقربنا من الحياة الطيبة في الدنيا ومن رضا الله سبحانه وتعالى. نعمل الدعاء إن شاء الله ونبتدي السلسلة الجديدة من الدروس الجاية بإذن الله. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.